بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 88 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية، واليوم نختم مباحث الشركات في نوعها الرابع. كنا قد ذكرنا سابقا شركة المفاوضة، ثم شركة العنان، ثم شركة الأبدان والصنائع، واليوم نختم بشركة الوجوه. وذكرنا أن شركة الوجوه ليس فيها رأس مال موجود، وإنما ينزل الشريكان إلى السوق فيشتريان بوجوههما، يعني بسمعتهما، بثقة الناس بهما، يشتريان بضاعة ولا يدفعان شيئا من المال، وإنما يضمن كل واحد منهما جزءا من الثمن، ثم يذهبان ويبيعان هذه البضاعة ويربحان. فهنا يتحصل ربح من هذه البضاعة المشترى التي لم يدفع ثمنها بعد، فيدفعان الثمن على قدر ما اتفقا، ويقسمان الربح على قدر ما اتفقا. إذن هنا أخوان، هذه شركة الوجوه، ولو حصلت خسارة فإنهما ملزمان بالخسارة على قدر الثمن أيضا المتفق عليه. وهذه شركة يعني يفعلها الناس عادة عندما يكونون مفلسين، يعني الأصل أن الإنسان لا يشتري بهذه الطريقة، لكنه يعني ينزل ويتحمل الثمن في ذمته، يضمن الثمن. لذلك كل شريك هو ضامن لجزء من الثمن، ويكون كأنه دفع هذا الثمن، يعني صار شريكين في هذا المتاع المشترى بمقابل ما ضمنا من الثمن. يعني أحيانا يكون الشركة بمقدار ما دفعا من الثمن، هون لا، بمقدار ما ضمنا من الثمن، لأنهما لم يدفعا شيئا. إذن هذه شركة الوجوه. نعم.
المبحث الثالث في بيان مسائل عائدة إلى شركة الوجوه.
نعم.
المادة 99 بعد 300 والألف: كون حصة الشريكين على التساوي في المال المشترى ليس بشرط.
تمام. يعني يجوز أن يتفقا على المناصفة أو المثالثة أو المرابعة أو ما شابه ذلك، يعني تلتين بتلت، ثلاثة أرباع بربع، ما في إشكال. لكن الشيء المهم أنه يقسم الربح على قدر الضمان للثمن، فإذا ضمنا الثمن مناصفة تقاسما الربح مناصفة، وإذا ضمنا الثمن مثالثة أيضا اقتسما الربح مثالثة.
مثلا كما يجوز كون ما أخذاه من المال بينهما على المناصفة، يجوز أيضا أن يكون ثلثين وثلثا.
يعني أنا الآن والشريك اتفقنا أننا نضمن نصف الثمن أنا ونصف الثمن أنت، يجوز. طب اتفقنا التلتين عليه والتلت علي، كمان يجوز. هذا جائز وهذا جائز، لا إشكال في ذلك. إذا نسبة الضمان في الثمن يتفق عليها الشريكان، أما نسبة الأرباح فلا يتفقان عليها، وإنما تكون بقدر الثمن، بقدر النسبة في الثمن.
المادة 400 بعد الألف: استحقاق الربح في الوجوه إنما هو بالضمان.
إنما هو بالضمان وليس بالعمل، إنما هو بالضمان للثمن. يعني كم تحمل كل واحد منهما من الثمن، يجب عليه يعني يستحق الربح بمقدار الضمان، وكذلك الخسارة بقدر الضمان. كم ضمنت من الثمن تأخذ من الربح لو ظهر، وتتحمل من الخسارة لو حصلت. نعم.
المادة الواحدة بعد 400 والألف ضمان ثمن المال المشترى يكون بالنظر إلى حصة الشريكين فيه. المادة الثانية بعد 400 والألف تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته في المال المشترى، وإذا شرط إلى واحد زيادة عن حصته.
يعني لو اتفقنا أننا ضمننا الثمن مناصفة، واتفقنا أن الربح تلتين بتلت، يعني أنا بضمن النصف وباخذ تلتين أرباح، أنت بتضمن النصف في الثمن وبتاخذ التلت، ما الحكم؟ قال صحت الشركة وبطل الشرط ويدفع الثمن على ويدفع الربح على قدر الضمان للثمن، يعني الشرط لاغي، الشرط لا قيمة له، لأن هذا الشرط بخلاف قواعد الشرع. وهنا أخوان الأكارم، احنا ذكرنا سابقا أن هناك من الشروط ما يلزم وهناك ما لا يلزم، إلا شرطا أحل حلالا أو حرم، شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا ليس من الشروط التي يجب علينا وفاؤها، المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن ها هنا نقول هناك شروط تنافي قضايا أصلية في العقود، وهذه لا يصح أن نتفق على خلافها، وهناك قضايا ترجع إلى أمور تكميلية في العقود فيجوز علينا أن نتفق على يعني على خلافها. يعني في أشياء الشرع قال لنا هذا هو الحكم وليس لكم أن تتفقوا على خلافه، وفي مسائل قال هذا هو الحكم لكن لو اتفقتم على خلافه جاز، في مسائل هكذا في مسائل هكذا. لذلك القاعدة التي يتمسك بها الناس العقد شريعة المتعاقدين، هذه كلمة غير صحيحة، هذه كلمة إخواننا غير صحيحة على الإطلاق، هكذا لا، يعني لا يحق لك أن تشترط شيئا يتنافى مع قواعد الشريعة الأساسية التي لا يصح مخالفتها. أما هناك شروط يجوز لك أن تشترطها على خلاف الشرع، والفقهاء أخوانا قد ضبطوا ذلك، بل حتى يعني كما ذكرنا مرة أنه بالقوانين عندنا هذا التصنيف، حتى بالقانون أخوانا في هذا التصنيف، في عنا شيء اسمه قاعدة آمرة وقاعدة مكملة. القاعدة الآمرة هي التي لا يصح للعاقدين أن يخالفاها، والقاعدة المكملة يصح للعاقدين أن يخالفاها، ولو لم يتفقا على شيء تكون هذه القاعدة المكملة هي الحكم بينهما. هذا حتى في القانون موجود. لذلك إخوانا في الشريعة أيضا هناك مسائل أساسية لا يصح الاتفاق على خلافها. يعني لو هلا إنسان راح وقال نزل على الطابو مثلا بده يبيع بيته بالذهب، اللي بعتك بيتي على كيلو ذهب، شو بعتبره هذا العقد؟ باطل، هذا غير صحيح أبدا. ليه؟ لأنك اتفقت بخلاف قاعدة آمرة بالقانون، وهي أن العقد لا يكون إلا بالليرة السوري، هذه قاعدة بالقانون موجودة. طيب بينما الآن اتفقنا على أن مكان التسليم كذا وكذا، هي قاعدة مكملة، لو لم يتفقا على شيء خلاص اتفقوا انهم محل العقد او محل المبيع هو مكان التسليم، لكن لو اتفقوا على خلاف ذلك ما في مشكلة. فنقول اذا هذا الشرط الذي يأتي مخالفا لقاعدة اساسية في الدين لا ان يكون هذا الشرط ويلغى هذا الشرط. بينما لو اننا اتفقنا على امر يخالف الأشياء التي يعني هي من المكملات في الدين فهذا أمر جائز. يعني مثلا الآن يحكم مهر المثل في النكاح، إذا كان ما في تسمية أو ما شابه ذلك، لو صار عقد وما صار في تسمية مهر، ما الحكم؟ يحكم مهر المثل. لكن لو اتفق الزوجان والأولياء على مهر أقل أكثر من مهر المثل؟ جاز. ليه؟ لأن تعيين مهر المثل أمر إيش؟ تكميلي وليس أمرا يعني أساسيا. لكن لو أن إنسان تزوج امرأة يعني مجوسية مثلا، شو بنقول له؟ لا يجوز لك ذلك أصلا. ليه؟ بلك أنا رضيان وهي رضيان، لا يجوز أبدا. لذلك إخواننا الآن لو هلا حصل بيع فيه ربا، قرض فيه ربا، ماذا نقول للعاقدين؟ هذا بيع غير صحيح. طيب هن رضيانين، أنا رضيان هو رضيان، لا عبرة بهذا الرضا إذا لم يدخل ضمن رضا الشرع. لذلك العقد يبحث فيه أولا عن رضا الشارع ثم عن رضا المتعاقدين. وبكون تعاقد على الشريعة الإسلامية هكذا. هلأ الزنا إخوانا كيف يتم غالبا؟ مو بالتراضي؟ طيب هل يدل هذا إخوانا على إباحته؟ لا. إذن تراضي الطرفين أمر في الدرجة الثانية. أما أولا شو بنقول؟ تراضي أو رضا الشرع، أولا رضا الشرع ثم تراضي العاقدين. لذلك إخوانا هذه مسألة مهمة. فهون الآن في شركة الوجوه لو ضمنا الثمن مناصفة واتفقا أن الربح مثالثة واثنين رضيانين، اثنين رضيوا، ما الحكم؟ لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. عادة إخواننا سبحان الله لما بتصير مسألة مثل هي يأتي الطرفان إلى الشيخ، نعم صاحب الثلث، شو بيقول سيدنا؟ شو الحكم؟ بيقول لا تأخذ النصف، لأن أنا الآن على الشارع بدي هذا. بيقول لا أنا أتمسك بالاتفاق. الحقيقة يعني نحن الآن بين أيدينا خيارين، إما الشرع أو القانون أو الاتفاق أو العقد أو ما شابه ذلك. الآن أنا لست مخيرا أتمسك بهذا أو بهذا. أنت قبل ما تسأل الحكم الشرعي بتقول أنا خضعت لحكم الشرع قبل أن أعلمه، مو اسمع أول بعدين قرر وقفي منه كما يفعل يوم أكثر الناس. يوم إخواني أكثر الناس بيقولوا أنه سمعنا شوفي عندك بعدين نحكي، لا يعني كأنه الحكم بضاعة تعرض، إن شاء الطرف الآخر قبلها وإن شاء لم يقبلها. وهذا من المشكلات التي يعني يجب علينا أن ننتبه لها. فلما يصير في عنا إخوان اتفاق يجب علينا حقيقة كما نطالب الشيخ أن يكون على وعي تمام بظروف القضية. يعني أنت الآن رضيناك محكما، رضيناك محكما. طيب كوننا رضيناك محكما شو معناها؟ معناها أنت يجب أن تعطينا من وقتك وفكرك وعلمك وأن تعطينا من خبرتك بشكل كامل. أما إذا ما لك فاضي ليش تقبل التحكيم؟ إذن يعني أنا الآن رضيت بك محكما، إذن أنت الآن رضيت أن تتبرع بالوقت وبالجهد وبالفكر وبالخبرة وبكل هذه الأشياء، يعني سواء كان بالمجان أو بالمال، سواء كان هكذا أو هكذا، أنت رضيت أن تعطينا هذا الوقت. تقول والله أنا ماري فاضي أكثر من هيك، إذا ليش أنت تنتظر التحكيم؟ القاضي إخواننا قد تقعد مع القضية أحيانا مدة طويلة، وهذا واجبه أن يعطي كل قضية حقها من البحث. الحقيقة إخواننا كما أننا نطلب من المحكم اللي هو الشيخ العالم الذي يسأل أن يعطينا حقنا في بحث القضية والخبرة والسماع وما شابه ذلك، نعم كذلك يجب على المحكمين المتخاصمين أن يذعنا للحكم الشرعي وأن يعلنا ذلك قبل النطق بالحكم. يجب عليهما أن ينطقا بذلك، لأن التحكيم إخوان الأكارم جاء من قبلهما، هذا مو قاضي. يعني أنا الآن إمام جامع، أنا مش شغلتي قاضي، رضيتما بي حكما، طيب وأنا قبلت. طيب أنا بعد ما أبحث القضية وراجعها ونشغل فيها ربما أيام وليالي، بالنهاية والله تقول والله الله يجزيك الخير كتر خيرك خلاص شكرا حملنا حالنا مشينا، لا أنا ما كنت بشتغل فيها بالشكل هذا. وهذا إخوان أمر حقيقة كثيرا ما يفعله الناس. بشغله الشيخ وأسئلة ومتابعة واسمعنا واسمعنا واسمعنا، عندما ينطق بخلاف ما يريدون سبحان الله كأنه الشيء يعني ما له أي قيمة عندهم. هذا من المشكلات التي نعانيها. فنقول للمحكم أعطنا من وقتك وجهدك وفكرك وخبرتك، وأعطي المسألة ما تستحق من البحث والسماع والاستيعاب المشكلة كاملة، وإذا ما لك فاضي بالأصل لا تقبل. شفت القضية يعني طويلة بالأصل لا تقبل، أنا أعتذر أنا ما عندي وقت يعني لهذا الأمر، أرسل إلى غيرك قل أنا لا أدري. يعني والله يا أخوانا المسائل هي البعض يظن أنه أنا إذا كنت محكم هي جاهة، لا أبو جاهة أخي، ولا هي عبارة عن شهوة ولا هي عبارة عن نشوة إخوانا أنا أشعر بها أنني محكم، لا يا أخي. إذا لم تكن متفرغا لهذه المسألة ربما لو أن غيرك تولى الأمر كان يعني أفضل بكثير. لذلك إخوتي الأكارم هذه قضية أنا أرجو أن ننتبه لها. وكذلك الطرفان المتخاصمان كذلك يجب عليهما أن يذعنا للحكم الشرعي قبل ذلك. نعم.
وإذا شرط إلى واحد زيادة عن حصته في المال المشترى يكون الشرط لغوا ويقسم الربح بينهما على مقدار حصتهما من المال المشترى.
ولو أن أحدهما تمسك بالعقد على خلاف الشرع فهذا القدر الزائد أكله حراما. لك لا أنا بتمسك بالعقد، إنه هذا الشرط بالعقد ملغي ولو وقعت عليه أنتوا اثنين. ليه؟ لأنه يخالف الشرع.
مثلا إذا شرط كون الأشياء المأخوذة بينهما مناصفة يكون الربح أيضا مناصفة، وإن شرط كونها ثلثين وثلثا كان الربح أيضا ثلثين وثلثا، لكن في حال مشروطية الأشياء على النصفية إذا شرطا تقسيم الربح ثلثين وثلثا فهذا الشرط لا يعتبر ويقسم الربح بينهما مناصفة. المادة الثالثة بعد الأربعمائة والألف، يقسم الضرر والخسار في كل حال على مقدار حصة الشريكين في المال المشترى، سواء باشرا عقد الشراء بالاتحاد أو باشره أحدهما وحده. مثلا الشريكان شركة وجوه في صورة خسارهما في الأخذ والإعطاء إذا عقد الشركة على النصفية بينهما في المال المشترى يقسم الخسار بينهما أيضا على التساوي، وإن عقد الشركة على كون الحصة ثلثين وثلثا في المال المشترى يقسم الضرر والخسار أيضا ثلثين وثلثا، سواء اشتري المال الذي خسرا فيه بالاتحاد أو اشتراه أحدهما وحده لأجل الشركة.
يعني بالوجوه مضر أن الاثنين يروحوا على السوق، اتفقنا أنا وياك أنه بيننا شركة وجوه وعلمنا ذلك قدام الناس وصنروا عن التاجر، ذهب كلانا أو أحدنا، ذهبنا إما معا أو متفرقين واشترينا للشركة، أنا عم بشتري الآن للشركة إني ولا شريكي، هذا الأمر مناصفة أعلننا ذلك بين الناس. إذن أنا الآن يعني صرت ضامنا لنصف ما اشتريته وشريكي ضامن أيضا للنصف الآخر بعقد الشركة. أما لو أنا الآن اشتريت شيء لنفسي خاص فيه هذا خاص فيه، شركة الوجوه ما فيها يعني أنه حصر الشراء بس للشركة، يجوز أن أشتريها للشركة ويجوز أن أشتريها لنفسي. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.